إنشاء محطات نووية صغيرة الحجم في إيران، قال إسلامي إن توقيع العقد الرسمي مع الشركة الروسية لبناء محطة هرمزكان النووية سيتم في القريب العاجل، مضيفا أنه سيتم رفع خطوتين كبيرتين لتطوير محطات الطاقة النووية ولاسيما الجيل الجديد منها. أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد محمد علي نائيني أن إيران كشفت للعدو جزءا يسيرا فقط من قدراتها خلال حرب 12 يوما، وشدد العميد نائيني على أن أي عدوان جديد سيواجه برد أوسع وأكثر تدميرا، وأن لدى طهران طاقة عسكرية لم تستخدم بعد، فيما أثبتت التجربة الأخيرة فشل المزاعم حول ضعف إيران وقدرتها على الردع. وفي جانب آخر من كلامه أكد العميد نائيني أن الأمريكيين لم ينسوا إيران ولن يتركوها لحالها، وهم دائما يحيكون الخطط والمؤامرات، ورغم انتهاء الحرب الأولى قاموا باختيال العلماء الإيرانيين وشنوا حربا ثقافية وسياسية وفرضوا حظرا اقتصاديا. نستمع إلى جانب من كلام المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد محمد علي نائيني.
ظروف الحرب الشاملة وتكرار تلك الحرب 12 يوما لن تتكرر، ولذا ما قرر مثل هذه الحرب بالتأكيد سيكون ردنا أوسع ومدمرا أكثر تدميرا وأكثر صرامة. وبعد ذلك نحن الكثير من طاقاتنا لم نكشفها للعالم، نحن جانبا صغيرا، وحدة عسكرية واحدة نحن أدخلناها في الحرب، القوات المختلفة فالحرس الثوري، منظمة الدفاع العسكري في للحرس الثورة في كل المجالات لم يكونوا يدخلوا، جبهة المقاومة لن تدخل، في قواتنا البحرية لم تدخل الحرب. وإذا كان من المقرر أن العدو يستمر بهذه الهجمات العدوانية بالتأكيد بكل الأبعاد نحن سنقسم ظهر العدو. بالنسبة حجم التهديد وحجم عمليات العدو نحن قمنا بعمليات رادعة ودفاعية، وهذه الرسالة وصلناها للعدو أن إيران ما زالت قوية، وتلك المزاعم التي تقولون أن إيران ضعيفة لكن فقدت حقيقتها في هذه الحرب. إيران وقفت لوحدها أمام كل ناتو وسنتو وتمكنت من إفشال أوروبا بكل أهدافها.
أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سرية تنفيذ اليمن عمليتين عسكريتين نوعيتين بطائرات مسيرة على أهداف استراتيجية للكيان الإسرائيلي في منطقتي أم الرشراش وبئر السبع جنوب فلسطين المحتلة. وقال العميد يحيى سرية في بيان إن سلاح الجو المسير نفذ أولى العمليات قبل يومين بعدد من الطائرات المسيرة التي استهدفت مواقع حساسة للعدو في المنطقتين المذكورتين، تلتها عملية أخرى بطائرتين مسيرتين استهدفتا هدفين في منطقة أم الرشراش، وفشلت المنظومات الاعتراضية للعدو في التصدي لها. نستمع إلى جانب من البيان الذي ألقاه المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع.
انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتصعيد الخطير الذي يقوم به العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، وذلك بطائرتين مسيرتين استهدفتا هدفين للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي لها. وتعد هذه العملية هي الثانية خلال 24 ساعة الماضية، حيث نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية في وقت سابق ثلاثاء، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة استهدفت أهدافاً عدة للعدو الإسرائيلي في منطقتي أم الرشراش وبئر السبع جنوبية فلسطين المحتلة. تحيي القوات المسلحة اليمنية جميع الصامدين المجاهدين المرابطين في قطاع غزة، وهم يدافعون عن كل الأمة بتضحيات لا مثيل لها وبطولات قل نظيرها. مستمرون من اليمن العزيز معكم وإلى جانبكم بكل قدراتنا وإمكانياتنا، ولن نتوقف عن ذلك حتى وقف العدوان عليكم ورفع الحصار عنكم.
أفاد إعلام الاحتلال بمقتل جندي من لواء نحال برصاص قناص فلسطيني في قطاع غزة، وصفة ما جرى بأنه حادث أمني خطير وقع في القطاع. كما أشارت مصادر عسكرية بكيان الاحتلال إلى أن اشتباكا معقدا حصل في وقت سابق من مساء أمس في غزة، موضحة أن نتائجه صعبة بالنسبة إلى جيش الاحتلال. وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أقر الثلاثاء الماضي بمقتل جنديين في قطاع غزة ومقتل جندي آخر متأثرا بجروح بالغة أصيب بها في كمين للمقاومة في مدينة غزة. ونبقى في غزة. في اليوم 20 بعد 700 من حرب الإبادة، ارتكبت قوات الاحتلال مجازر جديدة بحق المواطنين جلهم من النساء والأطفال. ففي بلدة الزوايدة ارتقى 11 شهيدا في غارة إسرائيلية وسط قطاع غزة طالت منزلا يؤوي نازحين، وأصيب عدد من الأشخاص بغارة لطيران الاحتلال على منازل في مخيم النصيرات والبريج. كما استشهد 3 مواطنين فجر اليوم في غارة على منزل قرب المستشفى الأردني في خان يونس، واستشهد 16 مواطنا جراء قصف استهدف ملعب النجوم بمخيم النصيرات يؤوي آلاف النازحين. وأكدت مصادر بمستشفى العودة وصول 13 شهيدا و48 جريحا جراء استهداف تجمع للمواطنين أمام بوابة ملعب النجوم. استشهد مقاومان فلسطينيان فجر اليوم خلال اشتباك استغرق عدة ساعات مع قوة إسرائيلية حاصرتهما في منزل ببلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية المحتلة. ويوم أمس استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بلدة عنزة جنوب جنين بعد إلقائه عبوة ناسفة باتجاه هذه القوات. واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية بينها مدينة قلقيلية شمالي الضفة وقرية بورين جنوب نابلس وقرية شوفا جنوب مدينة طول كرم، حيث دهمت عددا من المنازل وفتشتها. وفي السلفيت شمالي الضفة المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال رئيس بلدية بروقين غربي السلفيت وأمين سر حركة فتح فيها وعددا من الشبان الفلسطينيين. أكدت إدارة أسطول الصمود العالمي المتجه لكسر الحصار على قطاع غزة فجر اليوم أن عدة حكومات حذرت مواطنيها المشاركين في الأسطول من هجوم إسرائيلي وشيك. من جهتها ذكرت مصادر صحفية أن أسطول الصمود يبحر باتجاه المياه الإقليمية اليونانية في محاولة لتقليص احتمالات الاعتداء الإسرائيلي على المشاركين فيه. وفي السياق ندد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كرويزيتو بشدة بالهجوم الذي وقع خلال الليل على الأسطول الذي يسعى لإيصال مساعدات إلى قطاع غزة، مضيفا أنه وجه سفينة تابعة للبحرية الإيطالية للتحرك نحو الأسطول لتقديم المساعدة. تجمع التونسيون في وقفة دعم لغزة وتضامن مع أسطول الصمود العالمي المتجه نحو القطاع لكسر الحصار وسط تهديدات صهيونية متصاعدة طالت سفنا من القافلة وشملت التشويش على الاتصالات. فيما أكدت منظمات وطنية ونقابية أن الرسالة واضحة وموحدة بأنه لا بديل عن دعم كل المبادرات من أجل تحرير الأرض الفلسطينية. وللمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
إلى الشوارع تنادى تونسيون هاتفين من أجل غزة، بينما يشق أسطول الصمود العالمي عباب البحر بهدف كسر الحصار عنها، وسط تهديدات صهيونية بدأت تأخذ منحا أكثر عنفا مع استهداف سفن الأسطول عبر المسيرات وإلقاء قنابل صوتية والتشويش على الاتصالات.
حاليا الأسطول يعني يقترب من المياه الإقليمية اليونانية بعد ليلة البارحة، الليلة العصيبة يعني اللي تم معناها مهاجمة 12 سفينة من سفن الأسطول. الليلة كذلك يعني فما تهديدات على الأسطول بالقصف ويمكن بأكثر حدة. الأسطول ما زال متماسكا وينطلق في اتجاه غزة.
التجمع الشعبي شاركت فيه منظمات وقوى سياسية، بينها حركة الشعب وحزب الوطنيون الديمقراطيون والاتحاد العام التونسي للشغل في مسعى لإسناد الأسطول والحيلولة دون انفراد العدو الصهيوني به.
محاولة يائسة وبائسة لترهيب الشباب ولإزهاض هذه العملية من مهد، ولكن نقول لهم بأن هذه السفن التي أصبحت تعد لا بالعشرات القوارب والبواخر، وأنما هذه السفن أصبحت تعبيرا صادقا عن ملايين الجماهير الشعبية.
التحركات الشعبية المتزامنة شملت 5 محافظات تونسية وحملت كلها رسالة واحدة لا بديل عن دعم كل المبادرات من أجل تحرير الأرض، كل الأرض.
هذه المبادرات الشعبية كلها ترتبط بضرورة أن نمسك بزمام المبادرة. نحن الشعب العربي، نحن من تونس، من الجزائر، من كل الوطن العربي، ولكن أيضا من كل شعوب العالم، أن نأخذ بزمام المبادرة ونكسر هذا الحصار، وأن نقول بأعلى صوت لا للحصار، لا للإبادة الجماعية.
ينتظر أن يتصاعد الحراك الشعبي مع اقتراب الأسطول من سواحل غزة.
انتهت مبررات الصمت إزاء عربدة الكيان المحتل، وبات لزاما على الشعوب أن تتحرك بأقصى ما تستطيع نصرة لغزة وحماية للنشطاء يضعون أرواحهم على كفوفهم أملا بكسر الحصار عن القطاع.
كشفت مصادر الاحتلال أن مسؤولين في المؤسسة العسكرية الصهيونية أوصوا بفرض عقوبات شخصية على المسؤولين في السلطة الفلسطينية ردا على اعتراف عدة دول بالدولة الفلسطينية. وفي إطار المناقشات داخل حكومة الاحتلال بشأن هذه القضية، أوصى مسؤولون في المؤسسة الأمنية والعسكرية بفرض عقوبات على الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونائبه وآخرين، تشمل فرض قيود على حرية تنقلهم في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن مثل هذه القيود ستجبرهم على البقاء في رام الله أو ستجعل تنقلاتهم محدودة جدا في الضفة. نظم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا تظاهرة حاشدة في مدينة أسطنبول دعما لغزة وتنديدا بما وصفه بالتعامل المزدوج للحكومة التركية مع القضية الفلسطينية. وجاءت هذه الفعالية استجابة لدعوة زعيم حزب الشعب التركي أوزغور أوزيل تضامنا مع الشعب الفلسطيني ورفضا لجرائم الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
في ميدان أيوب سلطان باسطنبول احتشدت جموع غفيرة استجابة لدعوة حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية. جاءت التظاهرة رفضا لجرائم الاحتلال وتضامنا مع غزة، وهي أول حراك رسمي للمعارضة منذ أشهر دعا إليه زعيم الحزب أوزغور أوزيل، وجاء ردا على ما وصفه المشاركون بتعامل الحكومة المزدوج مع قضية غزة.
جئنا إلى هنا دعما لغزة والقضية الفلسطينية بالدرجة الأولى، كما جئنا لمطالبة الحكومة التركية في ذات الوقت بتحويل الأقوال إلى أفعال فيما يتعلق بغزة، لأن دعم القضية الفلسطينية وغزة يتطلب مصداقية وتنفيذا من الحكومة تجاه ما تقوله بحق أهلنا في فلسطين.
قادة المعارضة شددوا في كلماتهم على أن مواقف الحكومة التركية لا ترتقي إلى حجم المأساة، وأن ازدواجية التعامل باتت مرفوضة شعبيا وسياسيا. وفيما رفعت الحشود الأعلام الفلسطينية، أكد المشاركون أن التظاهرات تحمل أيضا رسالة إلى بعض الحكومات الإسلامية التي تتبنى سياسة الكيل بمكيالين تجاه القضية الفلسطينية.
أعتقد أن دعم قطاع غزة والمطالبة بوقف الحرب يجب أن يتزامن معها خطوات تصعيدية من قبل الحكومة التركية تجاه الكيان الإسرائيلي. لذلك نطالب حكومة بلادنا باستخدام كافة الطرق والوسائل التي يمكن من خلالها الضغط على الكيان الإسرائيلي في كافة الجوانب وعلى جميع الأصعدة.
بهذا الزخم تدخل المعارضة التركية على خط الموقف من غزة في لحظة تتزايد فيها الانتقادات لسياسات أنقرة الإقليمية والدولية. الرسالة من هنا أن فلسطين لا يمكن أن تكون ورقة سياسية بيد الحكومات، بل قضية مبدئية تستحق مواقف صريحة وواضحة.
هذه التظاهرة تؤكد أن المعارضة جاءت لتساند غزة ولتعلن رسالة إلى الحكومة التركية التي تصفها المعارضة بأنها تكيل بمكيالين وتنتقد فيها الازدواجية في التعامل مع الملف الفلسطيني. لذا جاء الكل إلى هنا ليدعو الجميع حكومات ورؤساء من أجل موقف موحد تجاه فلسطين وتجاه ما يجري في غزة.
حذرت كتائب القسام الاحتلال الإسرائيلي من مغبة الاستمرار في توسيع عملياته العسكرية بمدينة غزة. وأكدت الكتائب في رسالة مقتضبة أنه كلما زاد توسيع عمليات الاحتلال الإجرامية في غزة سيزداد الخطر على أسراهم، مطالبة الجيش الإسرائيلي بالتراجع إلى الخلف فورا. ويأتي هذا التحذير في وقت يواصل جيش الاحتلال عملياته في المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في مدينة غزة لارتكاب مجازر دموية جديدة. وفي بيان سابق نشرت كتائب القسام السبت الماضي ما وصفته بصورة وداعية للأسرى الإسرائيليين الذي قالت إنهم موزعون داخل أحياء مدينة غزة وإنها لن تحرص على حياتهم إذا ما قرر نيتنياهو قتلهم. مستمعين، قبل الختام إليكم أهم العناوين. عرقشي يبحث مع نظيره الفرنسي الملف النووي الإيراني ومبادرة منع إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن. الاحتلال يعترف بمقتل أحد جنوده برصاص قناص فلسطيني خلال معارك شمال قطاع غزة. شهدان باشتباكات مع قوات الاحتلال في طوباس بالضفة الغربية. في أمان الله.
قوافي الوجد. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. وهذه الدار لا تبقي على أحد، ولا يدوم على حال لها شان. يمزق الدهر حتما كل سابغة، إذا نبت مشرفيات وقرصان، وينتظي كل سيف للفناء ولو، ولو كان ابن ذي يزن والغمد غمدان. أين الملوك ذو التيجان من يمن؟ وأين منهم أكاليل وتيجان؟ وأين ما شاده شداد في إرم؟ وأين ما ساسه في الفرس ساسا؟ وأين ما حازه قارون من ذهب؟ وأين عاد وشداد وقحطان؟ أتى على الكل أمر، أتى على الكل أمر لا مرد له، حتى قضى فكأن القوم ما كانوا. من القصيدة النونية لأبي البقاء الرندي.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة،
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة. رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت مهدي بهادري. شارك في التمثيل علي حيدر، خالد غلامي، مصطفى محمود، وبلال البحران. رحمة العالمين من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان أبو أيوب الأنصاري من الصحابة الأجلاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان رسول الله يحبه كثيرا لشدة إخلاصه ووفائه لدينه وتفانيه في ذات الله تبارك وتعالى.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. إلى أين أنت ذاهب يا أبا أيوب؟
إلى مسجد رسول الله،
ولكن لم يحن وقت الصلاة بعد.
ولكن قلبي يا حبيب يشتاق دوما لرؤية رسول الله.
ومن منا لا يشتاق لرؤية رسول الله؟
إذن تعال معي يا حبيب.
بعد إيصال هذه الحاجيات لعيالي.
حسنا، سأنتظرك بباب المسجد.
حسنا.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا حبيب.
السلام عليك يا أبا أيوب.
وعليك السلام.
أرجو ألا أكون قد تأخرت عليك كثيرا.
أبدا أبدا.
حسنا، لندخل مسجد الرسول على بركة الله.
تفضل. بسم الله.
تفضل.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا.
يا حبيب، هيا لنذهب إلى رسول الله ونجلس عنده.
حسنا.
السلام عليك.
السلام عليك يا رسول الله.
السلام عليك. فداك أبي وأمي يا رسول الله. كم كنت أتمنى أن أقتل في سبيل الله وبين يديك يا رسول الله.
اصبر يا أبا أيوب. يقول لك رسول الله اصبر، فموعد استشهادك لم يحن بعد.
ومتى يا رسول الله؟ لقد خضت معك كل المعارك والغزوات، فمتى أحظى بالسعادة الأبدية؟ متى أنعم بالشهادة؟
يقول لك رسول الله يا أبا أيوب، ستقاتل الروم في نهاية عمرك.
وهل سأحظى بالشهادة يا رسول الله؟
يا أبا أيوب،
نعم.
يقول لك رسول الله نعم، وسيكون قبرك قرب سور القسطنطينية
في أرض الأعداء.
يقول لك رسول الله نعم يا أبا أيوب، وسيكون قبرك مزارا لمحبينا.
بشرك الله بكل خير يا رسول الله، وقبرك يا حبيب أيضا سيكون مزارا للمسلمين، ولكن ليس في هذا المكان، وإنما في أرض كربلاء.
بشرك الله أيضا يا أبا أيوب.
اشترك أبو أيوب الأنصاري في كل المعارك التي خاضها رسول الله، ووفق للجهاد مع وصي رسول الله وخليفته الإمام علي بن أبي طالب، فقاتل في معركة الجمل وصفين والنهروان، وظل داعيا لله ناصرا لدينه حتى جاء العام 50 للهجرة، حيث الحرب مع الروم.
ذاك هو جيش الروم يا أبا أيوب.
وتلك هي مدينة القسطنطينية، أليس كذلك يا حبيب؟
بلى، تلك هي مدينة القسطنطينية.
إذن اقترب أجلي، وصدق رسول الله وعده، فما بيني وبين الجنة سوى هذا النهر. ما أشوقني للحاق برسول الله. يا الله، الله أكبر،
الله أكبر. حتى يحين موعد هجومنا على الأعداء.
لا أريد أن يسبقني أحد إلى الأعداء، فإني أرجو أن أكون أول شهيد يسقط في أرض القسطنطينية. ووصيتي إذا سقطت شهيدا أن تدفنوني في أرض الأعداء ليتحقق ما وعدني به حبيبي رسول الله. أستودعكم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.
لقد استشهد أبو أيوب الأنصاري.
الله أكبر.
يا قوم احملوا أبا أيوب ونفذوا وصيته.
الله أكبر.
وحمل أربعة من جند المسلمين تابوت أبي أيوب الأنصاري واجتازوا سور القسطنطينية وتوغلوا في أرض الأعداء.
أرى أربعة من جند المسلمين يتجهون نحونا وهم يحملون جنازة. أيها الحرس، أيها الحرس، أوقفوهم.
أمر مولاي،
أمر مولاي.
رباط، تهيئوا.
نعم.
توقفوا مكانكم وإلا ستخترق أجسادكم نبالنا.
توقفوا.
كيف تجرؤون على دخول أرضنا وأنتم أعداؤنا؟
ما جئناكم محاربين، بل جئنا لتنفيذ وصية صاحبنا هذا، فقد أوصى أن يدفن في أرضكم.
عدونا وجاء لحربنا ويدفن في أرضنا، لا يمكن أن يكون ذلك أبدا. ارجعوا به، ارجعوا به،
لا طاقة لنا في إرجاعه.
حسناً، ادفنوه هنا، ولكن اعلموا أنه بعد دفنكم إياه ستندمون على ما أقدمتم عليه.
يا قيصر، اعلم أن الذي نريد دفنه هنا هو من صحابة رسول الله الأوفياء،
وهذا ما سيجعلنا نتصرف معه بما يناسبه.
وماذا ستفعلون؟
سنخرج جثته ونطعمها للكلاب.
يا قيصر، تدعي أنك تدافع عن النصارى في العالم أجمع، واعلم أن النصارى في أرض العرب كثيرون، فإن أردت أن لا يبقى نصراني في غير أرضكم فافعل ما قلته في جثة أبي أيوب الأنصاري.
ماذا؟ ماذا قلت؟
وقد امتلأ قلب قيصر رعبا من هول ما سيحل بالنصارى إن هو تعرض لجثة أبي أيوب الأنصاري بأذى، وبذلك تحققت نبوءة رسول الله في دفن أبي أيوب في القسطنطينية، وقد شيد المسلمون على قبره قبة ليصبح مزارا للمسلمين عامة يقصده المسلمون من كل مكان ويتبركون بزيارته. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحث الناس على الاستفادة من الدنيا بما ينفعهم ويبقى لهم في الآخرة، وألا تكون الدنيا أكبر همهم لقصر المكوث فيها وسرعة الانتقال منها إلى الحياة الخالدة الدائمة. فالدنيا كالمزرعة للآخرة، فمن زرع فيها خيرا حصد خيرا، ومن زرع شرا لا يحصد إلا شرا.
ما لك يا بني؟ أراك سارحا، هل هناك ما يشغل فكرك؟
لا يا أبي.
إذا كنت تفكر في الزواج فإني سأزوجك من أفضل نساء القبيلة، حتى لو كان صداقها وزن بعير من الذهب، فلدينا من الأموال ما يعيل القبيلة بأكملها.
أعلم ذلك يا أبي، ولكني لا أفكر بالزواج في الوقت الحاضر.
ولم لا تفكر في الزواج؟ ألم يتزوج أخوتك جميعا؟ فماذا تنتظر؟ أخوتك الستة قد تزوجوا ولم يبق إلا أنت.
ولم هذه العجلة على زواجي يا أبي؟
يا ولدي، أريد أن أرى ذريتك وهم يرعون الجمال.
ولكن عندك من الذرية الكثير.
ولكن هذه الجمال التي فاقت الألف جمل وتحتاج إلى المزيد من الرعاة، ولا أحب أن أستأجر الغرباء على إدارة ثروتي. أفهم؟
فهمت يا أبي، سأمتثل لأمرك.
لقد كان هذا الجمال بخيلا شحيحا، لا يهمه من الدنيا سوى زيادة ثروته فيها. وفي ذات يوم مر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أبي، انظر إلى ذلك الركب.
نعم، إنه ركب خير الرجال، إنه ركب رسول الله.
أرى أن رجلا خرج من الركب متجها نحونا.
أرجو أن لا يكون مجيئه لطلب شيء منه.
لا يا أبي، لا تقل ذلك، فلدينا الخير الكثير،
وعلينا أن نحتفظ بهذا الخير أو نزيده، لا أن نتلفه أو نبذره.
أبي أرجوك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.
أنا صاحب رسول الله أبو ذر الغفاري، وذاك رسول الله جالس تحت تلك الشجرة، وقد أرسلني إليك طالبا منك شيئا من اللبن.
إنه لفخر لنا أن نسقي رسول الله من لبننا.
لا لا لا، عفوا، ليس لدينا لبن.
ولكني أرى الناقة التي بجنبك ممتلئ الأفداء.
إن لبن هذه الناقة نريده إلى الصباح، فنحن بحاجة إليه.
حسنا، شكرا لك أيها الجمال.
وعاد أبو ذر إلى رسول الله وبين له كيف أن الجمال قد رفض طلب رسول الله بتزويده بشيء من اللبن، فرفع رسول الله يديه في الدعاء للجمال قائلا: اللهم ارزق هذا الجمال مالا وأولادا. ثم بعث رسول الله إلى راعي غنم يطلب منه أن يزوده بشيء من اللبن.
السلام عليك يا أخ العرب.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، هل من حاجة أقضيها لك؟
أنا أبو ذر الغفاري، لقد بعثني إليك رسول الله طالبا منك شيئا من اللبن.
أهلا بك يا أبا ذر، ونفسي وغنمي ومالي وولدي في خدمة رسول الله.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. لا أريد منك أكثر من ملء هذا الإناء باللبن.
ومع ملء هذا اللبن أرجو أن يتقبل رسول الله هذه الشاة هدية مني إليه.
شكرا لك على كرمك هذا وحسن خلقك.
وعاد أبو ذر باللبن والشاة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ونقل أبو ذر لرسول الله حسن خلق هذا الراعي وكرمه، فرفع رسول الله يديه في الدعاء للراعي قائلا: إلهي ارزق هذا الراعي الكفاف في معيشته. فتعجب أصحاب رسول الله من دعاء رسول الله.
يا رسول الله، لقد لفت انتباهي دعاؤك للجمال وللراعي، فالجمال قد رد طلبك وآثر نفسه عليك وامتنع من إعطائك شيئا من اللبن، ومع هذا فقد كان دعاؤك له بزيادة المال والأولاد، ولا أظن أن الجمال يستحق هذا الدعاء.
فأجاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: إن هذا الجمال قد أطغته ثروته، فسلبه الله حبه وحب من أحبه، فغضب الله عليه، فدعوت له بزيادة الأموال والأولاد ليزداد الله غضبا عليه وبعدا.
نعوذ بالله من غضبه، نعوذ بالله من غضبه والبعد عنه. حسنا يا رسول الله، وقد سمعتك دعوت للراعي الذي أكرمك بالكفاف في رزقه، ألا يستحق هذا الراعي الكريم أفضل مما يستحق ذاك الجمال من الثروة الوفيرة؟
فأجاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: نعم، لقد دعوت للراعي الكريم بالكفاف والعفاف، فإني خفت عليه الطغيان والقساوة لو دعوت له بالثروة الطائلة. واعلم يا أبا ذر أن الكفاف والعفاف مع عدم الغفلة أفضل من الثروة الطائلة مع الغفلة.
سبحان الله، اللهم بحق محمد وآل محمد ارزقنا الكفاف والعفاف في المعيشة مع ضمان رضاك ورضا رسولك وحبيبك محمد بن عبد الله.
لقد كان رسول الله وأهل بيته لا يحبون أن يملكوا شيئا من حطام الدنيا خوفا من الركون إليها، وإن ملكوا شيئا جعلوه في خدمة الفقراء والأيتام والمساكين. لذلك كان أهل بيت المصطفى يعيشون الكفاف في المعيشة ليوظفوا حياتهم وأموالهم وأوقاتهم لخدمة دين الله وإعلاء كلمته، ليكونوا في الآخرة من السابقين إلى جناته ورضوانه. فهنيئا لمن عاش كما عاش محمد وآل محمد، ومات على ما مات عليه محمد وآل محمد. مستمعينا في كل مكان، نشكركم على حسن المتابعة، وحتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم.
سبحانك ربي وبحمدك، سبحان الله
سبحان الله،
يدعوك فؤادي ويحبك فرضاك هدى
فرضاك هدى. سبحانك ربي وبحمدك سبحان الله
سبحان الله، سبحانك ربي وبحمدك
سبحان الله
سبحان الله. يا من أدعوه ولا أسمو إلا بدعاء، يا من أهواه ولا أهوى في الدنيا سواه،
يا من أدعوه
قدمت دعائي والنجوى أسعى لرضا أسعى لرضا يا من أهواه ولا أهوى في الدنيا سوى الليل تهجد مشتاقا يغنو بضياء والصبح تألق براقا فسناه سنا الليل تهجد مشتاقا يغنو بضياء والصبح تألق براقا فسناه سنا والزهر تبسم عباقا عطره شذاك عطره شذاك والصبح تألق براقا فسناه سنا يا باب الرحمة غفرانك أنت الرحمن سبحانك ما أعظم شانك ملك ديان يا باب الرحمة غفرانك أنت الرحمن
الثالثة ظهرا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معكم شيماء غراوي أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين عراقشي يبحث مع نظيره الفرنسي الملف النووي الإيراني ومبادرات منع إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الاحتلال يعترف بمقتل أحد جنوده برصاص قناص فلسطيني خلال معارك شمال قطاع غزة شهدان باشتباكات مع قوات الاحتلال في طوباس بالضفة الغربية من العناوين إلى التفاصيل التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي بنظيره الفرنسي جان نويل بارو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وجاء هذا اللقاء بعد اجتماع رئيسي البلدين حيث تم بحث القضايا المتعلقة بالملف النووي الإيراني والمبادرات الدبلوماسية الرامية إلى منع إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الملغى بطريقة غير مبررة وكان عراقچي قد أجرى اجتماعا مشتركا مع وزراء خارجية الترويكا الأوروبية ومسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن مشروع بناء محطة إيران هرمز النووية لتوليد الكهرباء بمحافظة هرمز كان وبطاقة 5000 ميجاوات